الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفات عشية، وعاش بعد نزولها 20 يوماً. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه أكمل لنا الدين، فلا ينقصه أبداً ولا يحتاج إلى زيادة، ولذلك ختمه بخاتم الأنبياء والمرسلين. أكمل الدين كله، أصوله وفروعه، وكمل شرائعه، وكمل شرائعه الظاهرة والباطنة. فمن أحدث فيه بدعة فقد كذب هذه الآية، وزعم أن الدين لم يكتمل وأنه ناقص غير كافي. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أشد التحذير في الخطب وفي المواعظ من البدع في الدين، ويكرر التحذير، وأخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، يعني نعم الله الظاهرة والباطنة أتمها على هذه الأمة. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني اخترته لكم واصطفيته لكم كما ارتضيتكم له، كما ارتضيتكم له. فقوموا بهذا الدين شكرا لله تعالى، واحمدوا الذي رضيه لكم وارتضاكم له، فقد من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها، وارتضى لكم هذا الدين فلا يسخطه أبدا ولا يقبل من أحد غيره أبدا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإكمال الدين فيه خيري الدنيا والآخرة، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الآية نص صريح أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج له الخلق في الدنيا والآخرة إلا أوضحه وبينه. قال أحد أحبار اليهود، واحد من أحبار اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم، آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها في عرفات. وهذا فيه دليل أن كل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه موجود في كتاب الله تعالى وفي السنة الصحيحة، فلا يحتاج إلى مفكرين ولا إلى منظرين. ومن الأمور التي بيّنها هذا الدين الأحوال الاجتماعية، فأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا فيما بينهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظهم لعلهم يتذكرون. أمرهم بالعدل في حق الله وفي حقوق عباده، وأداء الحقوق كاملة في العبادات البدنية والمالية وحقوق الرعية، والوفاء بالعهود والعقود وغير ذلك. فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحبة، مثل نفع الناس بالمال أو بالبدن أو بالعلم وغير ذلك. وأمر بإيتاء ذي القربى، الأقرب فالأقرب، من البر والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كل ذنب عظيم ترفضه الشرائع والفطر والعقول، مثل الشرك والقتل والزنا والسرقة والمسكرات والمخدرات والعجب والكبر واحتقار الناس وغير ذلك. والمنكر كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى، والبغي هو الظلم، وهو كل عدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهذه الآية من جوامع الكلم، جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، جميع المأمورات والمنهيات ترجع لهذه الآية. وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجتنبوا كثيرا من الظن، فإن بعض الظن إثم، فإساءة الظن بالمسلم ذنب كبير، أما إساءة الظن بالله فإنه كفر، وكل من كفر فقد أساء الظن بالله تعالى. ما كفر من كفر إلا بعد أن أساء الظن بالله، وما أشرك من أشرك، ولا نافق من نافق، ولا ابتدع من ابتدع إلا بعدما أساء الظن بالله تعالى. ونهى عباده عن التجسس والغيبة والنميمة، ونهاهم عن السخرية، فقد يسخر إنسان من آخر وهو خير منه، وقد تسخر امرأة من امرأة أخرى وهي خيرا منها. ونهى عن التنابز بالألقاب، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتق فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والكفار وأتباعهم ينشرون الدعايات أن الإسلام دين الفوضى ودين الهمجية، وليس عندهم نظام، وما علموا أن المسلمين ما وقعوا في الفوضى وفي الهمجية إلا لما تركوا تعاليم الإسلام. وأمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. بعض الناس يقولون نتعاون على ما اتفقنا عليه، وهذا خطأ كبير وقاعدة باطلة، فقد نتفق على الشرك أو البدع أو على أمور محرمة، فلا يجوز التعاون إلا على البر والتقوى كما أمر الله تعالى. وبين للمؤمن ما يفعله مع مجتمعه الخاص من زوجة وأولاد وأقارب وأهل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر المسلم أن يحافظ على نفسه وعلى أهله من نار ليست مثل هذه النار، مع أنها كافية، هذه النار كافية، ولكنها نار أخرى، نار أخرى مضاعفة 70 درجة، وقودها ليس الحطب أو الغاز، وإنما وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعرفون الرحمة، ملائكة لا يعرفون الرحمة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال أيضا من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو قال إلا لم يرح رائحة الجنة. ودعا لولاة الأمور الذين يرفقون برعيتهم، ودعا على الذين يشقون على رعيتهم، فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ونبه الله تعالى المسلم أنه قد يكون له أعداء من أقرب الناس إليه، من الزوج مثل الزوجة أو الأولاد، يأمرونه بمعصية الله ويأمرونه بشراء المحرمات، فليحذر منهم ولا يطيعهم في معصية الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فأمر بالعفو والصفح والغفران لأنهم لا يشعرون، لا يعلمون أنهم أعداء له. وأمر الراعي والداعي والموجه والواعظ بالتعامل مع رعيته بالرحمة واللين والمشاورة والاستغفار. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وحذر الله تعالى عباده المؤمنين من العصبيات والتكتلات والنعرات والحزبيات، لأنها من خصال الجاهلية ومن سنن اليهود والنصارى، تعمي البصائر، هذه التحزبات تعمي البصائر وتمتخ العقول وتجعل الإنسان متبع لهواه، بل عابد لهواه، تجعله عابد لهواه. قال تعالى ولا تكونوا
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والتعصب المذموم قد يكون لحزب أو قبيلة أو جماعة أو شيخ أو مذهب وله نتائج سيئة. وانظروا للذين تعصبوا وتحزبوا وتكتلوا كيف متحوا فلا يرجعون للحق حتى لو رأوه أمام عيونهم مثل الجبال، لو رأوا الحق مثل الجبال أمام عيونهم ما يرجعون. المتعصب إذا استبان له الحق لا يرجع، ما يقدر يرجع إليه حتى لو نزلت عليه آية ولو جاءه ألف دليل ودليل. المتعصب لو رأى الكعبة أمامه ما صلى إليها عنادا وكبرا وعصبية جاهلية. وانظروا ماذا قال المشركون الذين مسختهم العصبيات الجاهلية، ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرضيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وقال آخرون منهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قمة العصبية، منتهى العصبية. ولولا العصبية لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وإن كان باطلا فأصرفوا عنا. لولا العصبية لقالوا هكذا. التعصب الأعمى جعل الفرق الضالة المبتدعة يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون، بعضهم خرج من الإسلام وهم لا يشعرون. ولا ننكر ما عندهم من خير ولكن ننكر الشر، ما ننكر الخير ننكر الشر. فعندهم خير لكن الشر أكبر، عندهم حق لكن الباطل أكبر، عندهم هدى لكن الضلال أكبر. فنحن نحذر من الشر والضلال، ما نحذر من الخير اللي عندهم، نحذر من الشر الذي عندهم. انظروا أيضا للمتعصبين للمذاهب، يترك كلام الله وكلام رسوله ويتبع المذهب، مع أن جميع أهل المذاهب أئمة المذاهب من أهل السنة أوصوا أتباعهم أن يتبعوا الكتاب والسنة ويضربون برأيهم عرض الحائط إذا كان مخالف السنة، إذا كان رأيهم مخالف السنة يضربون به عرض الحائط ويتبعون السنة. ومن أنواع التعصب المذموم التعصب للمشايخ، فإذا اختلف شيخ مع آخر انقسم المتعصبون إلى فريقين، كل فريق متعصب لشيخ. وقد يكون هذا التعصب مقابل مصلحة دنيوية مثل أرضية أو سيارة أو راتب شهري أو منحة، فيتطور التعصب إلى عداوات وإلى مهاترات وإلى بغضاء، وبعضهم لا يصلي خلف الآخر، بعضهم لا يصلي خلف الآخر. والمسلم مأمور أن يتبع الحق من أي مصدر جاء ويرفض الباطل من أي مصدر ويتجرد للحق، هذا هو المؤمن، المؤمن يتجرد للحق أينما كان. فالمشايخ قد يصيبون وقد يخطئون، فلا يجوز اتباعهم على الخطأ مهما كان علمه، مهما كان علمه لا يتبع على الخطأ، إذا كان مخطئا لا يتبع على خطأ. وقد يكون تنافس بين المشايخ، بل قد يكون هناك حسد، وأشد حسد عند العلماء الذين يكونون في زمن واحد أو في مكان واحد. وقد يكون العالم مجتهد معذور مغفور خطأه، خطأه مغفور، لكن لا يجوز اتباعه على الخطأ فضلا عن التعصب له، لا يجوز اتباعه فضلا عن التعصب له. وانظروا أيضا للمتعصبين لكرة القدم، كيف تمسح عقولهم وتعمى قلوبهم وأبصارهم، فيتركون صلاة العصر، الصلاة الوسطى التي من تركها حبط عمله وكأنما فقد ماله وأهله وبرئت منه ذمة الله، يتركونها. أما صلاة المغرب فيخرجون من الملعب وقد تلبستهم الشياطين، المنتصر كأنه حرر الأقصى والمهزوم كأنه فقد أحد أولاده، وبعضهم يبكي إذا هزم فريقه يبكي، وبعضهم يمرض يصبح على الفراش مريض، بل إن بعضهم يموت من الحسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. المسلمون يقتلون ويشردون وتنتهك أعراضهم ومقدساتهم، وبعضهم يموتون جوعا، والمتعصب لا يبكي ولا يمرض ولا يتعثر. أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة يعاصرون أهل السنة، يريدون دماءهم وأموالهم ونساءهم وأطفالهم، يريدونهم سبايا عبيد. النساء والأطفال يريدونهم سبايا عبيد. فلا تتحرك شعرة عند المتعصبين، لا تتحرك شعرة في المتعصبين، ولا يغضبون لدين الله ولا يغيرون على أعراض المسلمين. وبعض المتعصبين لا يزوج أحد من الفريق الآخر حتى لو كان صالحا تغين ما يزوج. والأمر لله من قبل ومن بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، من الأمور التي اهتم بها ديننا الحنيف وأوضحها وبينها الأمور السياسية. ومعنى السياسة تدبير الأمور، هذا هو معنى السياسة، تدبير الأمور. وقد سمعنا بعض الناس يقولون أن أهل السنة يفصلون الدين عن السياسة ويقولون الدين ما لا دخل في السياسة، وهذا كذب وتضليل وتلبيس ومغالطة، لأن هذا الكلام يقوله العلمانيون الذين عزلوا الدين عن الأمور الاجتماعية وحصروه في الكنيسة، حصروا الدين في الكنيسة وقالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقالوا الدين لله والوطن للجميع، وقالوا الله والثورة والوطن. أما أهل السنة فقد فلم يقل منهم أحد هذا الكلام أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر، وإنما فصلوا هذه المسألة تفصيل، فصلوها فقالوا السياسة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سياسة شرعية وهي من دين الإسلام، وسياسة أخرى غير شرعية ليست من دين الإسلام. السياسة الشرعية مثل القضاء وإقامة الحدود والقصاص والمحافظة على الأمن والمحافظة على الدين والأنفس والمحافظة على العقول والأعراض والنسل والأموال والأنفس وإعداد القوة للأعداء والمحافظة على وحدة المسلمين وغير ذلك، فهذه سياسة شرعية وهي جزء من الدين لا ينفصل، جزء لا يتجزأ من الدين. وهذه السياسة الشرعية ليست لكل من هب ودب، وإنما هي لكبار العلماء الراسخين في العلم، ومن الخطأ نشرها بين العامة وإذاعتها من على المنابر أو في التجمعات العامة، لأنها تثير الجدل وتثير الفوضى والإرجاف وكثرت الآراء والتخبط، وربما أحدثت فتنة، لأن أهواء الناس كثيرة ومختلفة، كل واحد له رأي. وإذاعة السياسة بين الناس في التجمعات من سنن الكفار وليست من دين الإسلام. وقد أنكر الله تعالى على الذين يذيعونها بين الناس، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني في السياسة الأمن والخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأدب الله تعالى عباده المؤمنين وعلمهم كيف يتعاملون مع الأمور المهمة والمصالح العامة، ولا يبيعونها بل يردونها إلى كبار العلماء من أجل أن يستنبطوا أحكامها. وأخبرهم بأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا عدوهم الشيطان، فمن لجأ إلى ربه واعتصم به وأطاعه عصمه من الشيطان، ومن اتبع هواه استحوذ عليه الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأمور السياسية ترد إلى أهل العقل، فالأمور السياسية ترد إلى أهل الحق والعقل من كبار العلماء والأمراء، فيكون رأيهم أقرب للسلام. وقد ثبت هذا في الفتن الماضية، كان رأي العلماء الكبار هو الصحيح، ورأي المتعالمين المتهورين كان سببا للهزيمة. هذا القسم الأول من أقسام السياسة. أما القسم الثاني فهو السياسة غير الشرعية، مثل المبادئ الكفرية والقوانين الوضعية والدساتير العلمانية الغربية وما يتبعه من مظاهرات وثورات وتصويتات وإضرابات وتحزبات ودعايات كذابة وتنافس على المناصب وشراء الأصوات وشراء الذمم، يشترون الذمم، والتلاعب بعقول الناس وتضييع الأموال وتضييع الأوقات. يذهب المرشح للعجائز في بيوتهن، يذهب المرشح للعجائز في البيوت ويشتري الأصوات، ويدعون المرأة للخروج لتشارك الرجل وتتطور والتعرض للفتن وتبيع دينها وشرفها وعفتها، فهذه السياسة ليست من الإسلام بل جاءت من عند الكفار، ولا تصلح للمسلمين، لأن عندهم كتاب الله وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، دين كامل لا يحتاج الملة الكفار. ولا نقول الدين لا يتدخل في هذه السياسة، بل يتدخل فيها وينفيها ويطردها، لأنها دخيلة على الدين. حتى لو رأيناها صلحت الكفار العلمانيين فإنها لا تصلح للمسلم هذه السياسة. المسلم عنده كتاب وسنة، إذا خالف الكتاب والسنة ضل وغوى. هذه السياسة غير الشرعية تثير الفتن والعصبيات الجاهلية وتثير العداوة والبغضاء بين الراعي والرعية. وما حلت في بلد إسلامي من بلاد الإسلام، نقول بلاد الإسلام ما نقول بلاد الكفار، ما حلت في بلد من بلاد الإسلام إلا حل معها الخوف والجوع والشتات والتشريد وسفك الدماء والهلاك والدمار والتجارب تكفي. لو ما عندنا أدلة شرعية فإن التجارب تكفي. ومن قال أن هذه السياسة من دين الإسلام فقد غش المسلمين في دينهم ودنياهم، كما قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وما زال لهذا الحديث بقية إن شاء الله في خطة القادمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنا نزرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وردهم خائبين. اللهم احكم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغتم ظهورهم وأرغم أنوفهم واكسر شوكتهم يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل قلوبهم وأقدامهم وهزمهم جر هزيمة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.